يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم
شيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها مستمع مصري مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة، عرضنا بعض هذه الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: بدأت في حفظ القرآن ولله الحمد، والحفظ يلزم إعادة الآيات أكثر من مرة، فهل إذا أعدت قراءة كل آية آخذ بكل حرف حسنة؟ وهل يلزم أن أكون دائما على وضوء، مع العلم بأن هذا الأمر شاق فلا أستطيع أن أتوضأ عند كل قراءة؟ وهل يلزم أن أسجد عند كل سجدة في كل قراءة، مع العلم أني أمر بالآية التي فيها سجدة أكثر من مرة من أجل الحفظ؟ أرجو إيضاح المسألة، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى تحديد المقطع من السورة كآيتين أو ثلاث آيات أو أربع، ويكون هذا المقطع متعلقا بموضوع واحد. على سبيل المثال، سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، فالشخص يحتاج إلى تحديد الموضوع، تحديد الآيات التي تتعلق بالموضوع. فإذا نظرنا إلى افتتاح سورة البقرة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أصناف الناس، وأنهم ثلاثة: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومنافقون، يعني مسلمون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن. ثم بعد هذا الموضوع دعوة هذه الأصناف الثلاثة إلى التوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخره. فبعدما يحدد الآيات التي تتعلق بموضوع واحد يقرأ تفسيرها، يعرف معاني المفردات، وإذا كان للآية أو الآيات سبب نزول فإنه يطلع على سبب النزول، وإذا كانت الآية محكمة أو كانت منسوخة فإنه لا بد أن يعرف ذلك، وإذا كان فيها إشكال من الناحية اللغوية أو من الناحية البلاغية يكون أيضا مطلعا على ذلك، لأن هذا مذكور في الكتب التي خدمت القرآن. فبعدما يفهم معاني المفردات وسبب النزول والإحكام والنسخ، يفهم أيضا ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، سواء تعلقت بالعقيدة أو تعلقت بالفقه أو تعلقت بالآداب العامة أو كانت تتعلق بشيء من القصص، فلا بد أن يفهم معناها العام وإذا وما اشتملت عليه من الأحكام والآداب العامة، ثم بعد ذلك يبدأ في حفظها. وبعض الناس يكرر الآية أو يكرر الآيات التي يريد حفظها يكررها مرتين أو ثلاثا ويكتفي بذلك. والحقيقة أن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه لا بد من تكرير المقطع الذي يريد حفظه أقل ما يكرره 25 مرة، فإذا كرره بهذه الطريقة فإنه بعد ذلك يحاول استعادته من حفظه ولا يرجع إلى المصحف إلا إذا التبس عليه الأمر. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أن الشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه يكون متطهرا من الحدث الأكبر، وإذا أراد أن يحفظه من المصحف أن يقرأ من المصحف فإنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للأجور التي تحصل له حال التكرار كما سأل عنها،
أما بالنظر إلى الأجور فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبالله التوفيق.
الحمد لله. والسجدة أحسن الله إليكم إذا مر
سجدة عندما يمر بآية سجدة فإنه يسجد. نعم
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع محمد محمود الجهين، مصري مقيم بالمملكة، من ضمن أسئلته يقول: أدير المذياع في الصباح وحتى المساء على إذاعة القرآن الكريم، تأتي قراءة القرآن وبعض البرامج والمحاضرات والخطب، فلا أستمع إلى معظمها، وذلك لأني أكون خارج العمل أو منشغل بحفظ بعض السور، هل أكون آثما إذا لم أستمع إليها، وهل أثاب إذا استمعت إلى قراءة القرآن؟
الجواب: إذا قصدت الاستماع إلى قراءة القرآن أو أردت الاستماع إلى كلام أهل العلم مما يكون فيه بيان مصلحة أو تنبيه على تجنب مفسدة فإنك مأجور. وأما بالنسبة لإشغالك الرادو وأنت لست بموجود، فإذا كان فيه من يستمع في البيت من أهلك أو من ولدك فلا مانع من تشغيله، أما إذا أشغلته بمفرده وأنت لا تستمع فهذا لا حاجة إليه، وإذا أشغلته فإنك تستمعه، أما إذا أشغلته واشتغلت عنه في شغل آخر فحينئذ لا حاجة إلى تشغيله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: من المعلوم أن سورة البقرة تمنع دخول الشياطين إلى المنزل، هل إذا أردت تشغيل المسجل على سورة البقرة دون أن أستمع إليها يحصل لي امتناع دخول الشياطين، أم يلزم أن أقرأ السورة بنفسي؟ وهل تمنع الدخول إلى المنزل الذي نعيش فيه جميعا أنا وأسرتي وأهلي، أم فقط في شقتي التي أسكنها، مع العلم أنها داخل المنزل ولكنها منفصلة عنه؟
الجواب: قراءة سورة البقرة في المنزل الذي تنزل فيه، في البيت الذي تسكن فيه، هذا هو إذا قرأت فيه سورة البقرة فإنها تطرد الشيطان 3 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هناك وشم على كتفي الأيسر وهو صغير لا يظهر إلا إذا خلعت ملابسي، وهو على هيئة حرف، حاولت إزالته فلم أستطع، ويلزمني لإزالته مادة كاوية تترك الأثر في الجسد، هل أزيله أم أتركه، مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه حرام، هل آثم على هذا الفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: تكون معذورا في حالة الجهل، ولكنك بعدما علمت ففي إمكانك إجراء عملية لإزالته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المستمع أبو الحارث أنس الصديق إدريس من السودان، عرضنا لأخينا عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: رجل مقيم بجدة ونوى الحج إلا أنه لم يحرم منها، إنما أحرم من مسجد التنعيم خوفا من الشرطة، فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا عقد النية من مسجد التنعيم وهو من أهل جدة فقد أحرم دون ميقاته، وبناء على ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نرى كثيرا من الناس عند التحليق أو التقصير يأخذ قليلا من أطراف شعر الرأس، هل يقدح هذا في عمرته أو حجه إذا كان جاهلا؟ وإذا علم بعد الحج أو العمرة أن ما فعله كان خطأ فماذا يفعل الآن؟
الجواب: من المعلوم أن المعتمر أو الحاج مخير بين الحلق والتقصير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: والمقصرين، قال ذلك في الثالثة. فهذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، وإذا أراد الإنسان أن يقصر فإنه يقصر من جميع شعره إذا كان ذكرا، أما الأنثى فإنها تأخذ من كل ظفيرة بقدر أنملة، يعني بقدر فصلة الأصبع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل ارتكب عدة محظورات في الحج، كل واحد منها يوجب الهدي، فمثلا ارتكب 3 محظورات، هل يجزئه هدي واحد أم يجب عليه عن كل محظور هدي؟
الجواب: المحظورات كثيرة وتختلف أحكامها، يختلف الواجب فيها، كجزاء الصيد فإنه يعتبر من المحظورات، وتختلف أحكام الصيد، وهكذا الجماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فهذا سؤال في الحقيقة سؤال مفروض، وهذه المسائل يسأل عن المسألة الواقعة بعينها حتى تعطى حكمها. أما شخص يسأل عن موضوع عام يحتاج تفصيله إلى ما يزيد عن الساعة، فهذا ما يسأل عنه في مثل هذا البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التحدث مع المرأة الأجنبية مطلقا أم أن هناك ضوابط شرعية، حيث أن البعض يتساهل في هذا الأمر كثيرا؟ نجد بعض الإخوة عندنا في الجامعة يشرح لبعض الأخوات سواء كنا متحجبات أو غير متحجبات ويقولون ليس في ذلك شيء، فما حكم هذا الأمر؟
الجواب: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإيجاد علاقة بين رجل وامرأة ليست بمحرم له سواء على شكل التحدث أو على شكل التعليم الانفرادي أو ما إلى ذلك، أو التعليم الجامعي يكون وجها لوجه، فهذا كله يجب منعه، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب، باعثها المستمع ألف عين غين كما رمز لاسمه، شاب عمره 18 سنة، يدرس كما يذكر ويقول: لكني لست موفقا في دراستي، في العطلة الصيفية أحب أن أحترف في أي حرفة، ولي أب يحب الدنيا ويظل يعمل طوال النهار في الفلاحة، حتى أنه لا يأتي لأداء الصلاة في المسجد ويؤديها في الحقل وهو مذبذب. المشكلة أنه يأبى أن أحترف أيما حرفة ويفرض علي الفلاحة وهو في غنى عني ويقول هي مستقبلك، هل أستسلم له وأتركه يفعل بي ما يشاء، أم أني أحترف حرفتي التي أريد ولا أبالي بأمره، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: طاعتك لوالدك خير من انفرادك برأيك وذهابك إلى البحث عن عمل، فعندما تجلس مع أبيك مطيعا له فهذا من البر به، هذا إذا كان الشغل في الحقل من الأمور المشروعة، لأن في بعض الحقول يزرع فيها دخان وفيها أشياء يزرع فيها حشيش، فإذا كانت طاعتك له في عمل مشروع في الحقل فهذا من البر به، وقد يكون سببا من أسباب توفيقك للرزق من جهة وللدراسة من جهة أخرى، ولا تنفرد في رأيك وتذهب إلى عمل آخر لأنك قد لا توفق فيه، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يجوز لوالدك أن يصلي في الحقل إذا كان عنده مسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من يحب أن تكون ثيابه أنيقة المظهر يعد مختالا فخورا؟
الجواب: لا، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في رسالته يقول: دلني أحسن الله إليك على أمر إن أنا فعلته تحقق لي بغض الدنيا، وإن أنا فعلته تحقق لي حب الآخرة، جزاكم الله خيرا.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا ليس معناه أن الإنسان يتجنب الدنيا نهائيا فيسلك مسلك التفريط. يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان عليه مسؤولية من ناحية نفسه ومن ناحية من تحت يده، وإذا كان ذلك كذلك فهو مأمور بطلب الرزق، ولكنه يطلب الرزق على الوجه المشروع، يطلب رزقا حلالا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ينفقه في وجه حلال، يعني في وجه مشروع. فإذا كسب المال من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع وقام بحقوق الله جل وعلا من العبادات، فإن هذا من العبادات والعقائد، فإن هذه الأمور تقربه إلى الله جل وعلا. والزهد فيما عند الناس أن الإنسان لا يسأل الناس تكثرا، لا يسألهم تكثرا، وإنما إذا كان مستغنيا في نفوس الناس عما في أيدي الناس، فإن منزلته عند الناس تكون مرتفعة، وإن كانوا لا يضرونه إلا بإذن الله ولا ينفعونه إلا بإذن الله، ولكن المال محبوب. فإذا زهد فيما عند الناس من الأموال فحينئذ يحبونه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم محمد، تذكر أنها أسقطت في الشهر الثالث من الحمل، تركت الصلاة فترة خروج الدم، ثم أسقطت مرتين أخريين ولكن بعد 40 يوما من الحمل، وتركت الصلاة والصيام جهلا منها. تقول: يا شيخ، هل علي شيء في ترك الصلاة مع العلم أني لا أذكر عدد الصلوات حتى أقضيها؟ أما الصيام فقد قمت بقضائه الآن، والحمل الذي سقط في الحالتين لم نقم بدفنه ولا بتغسيله ولا بالصلاة عليه، نرجو الإفادة.
الجواب: أولا، بالنسبة للجزء الأول اللي سقط في الشهر الثالث، إذا كان إنه بعد 81 يوم، فالدم دم نفاس لا تجب فيه الصلاة، وإنما تقضي المرأة الصيام إذا وقع عليها في نهار رمضان. وأما بالنسبة لما سقط في 40، فهذا الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. وبناء على ذلك، ما دون 81 يوم هذا يكون الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع أيضا من الصيام، لأنه دم فساد. وعلى هذا الأساس هذه المرأة تركت الصلاة وتركت الصيام، فلا بد أن تقضي جميع ما تركته. أما الصلاة التي تركتها بعد وإذا كان الحمل قد تجاوز 81 يوم فإن الصلاة ليست بواجبة عليها. وأما ما ذكرته من أنهم يعني رموا الطفل اللي من في 40 أو الذي الثاني كذلك اللي في الشهر الثالث، فهذا ليست له حرمة لأنه لم تنفخ فيه الروح، فالروح تنفخ فيه بعد 120 يوما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد حسن من مصر القاهرة. أخونا يذكر أنه أوسط 3 أبناء لمدرس متوسط الدخل، أي والدة، لي أخ يكبرني 3 سنوات ملتزم، ولكنه ومنذ الصغر لا يجد متعة إلا في التسلط علي بالأمر بالحاجات والنهي عن أي شيء أفعله، لا يحترمني بل إنه ربما يعيرني في بعض الأمور. أخي الأصغر مني 4 سنوات إذا طلبت منه شيء لا يحترمني، وإذا تحدثت معه في شيء خالفني وزجرني، وهو مع ذلك لا يصلي ولا يبر والديه. وقد شكوت لوالدي كثيرا ولكن لم ينصفني، وأفضل رد عنده خذ الأمور ببساطة، ماذا أفعل معهما؟ أحسن الله إليك.
الجواب: سئل الإمام أحمد فقال له السائل: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. فأنت طبق هذه النصيحة أو هذه الوصايا، طبقها في معاملتك مع أخويك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بالنظر إلى الشخص، إذا كان لا يصلي، لأنك ذكرت أن أحد الأخوين لا يصلي، فلا شك أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. وبناء على ذلك فإنه يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، ويجب هجره أيضا، يجب هجره ومقاطعته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع محمد حسن من القاهرة، يقول: ما زال طالب في الجامعة ولا يعمل. يقول: أخي الأصغر مني يدرس في شهادة تعليمية، ينفق عليها بواي نصف الدخل الأساسي تقريبا على حاجات تخص تفوقه في الشهادة بسبب تخصصه العلمي، لم أكن أطلبها منهم لعدم ضرورتها، وعندما طلبت منهما مالا لشراء كتب دينية أحتاجها وشرائط قرآن أسمعها رفضا، وقال إن دخلنا لا يسمح، بل وقال: ما علينا إلا الأكل والشرب والتعليم، ولسنا مسؤولين عن هذه الكتب، ويكفي ما عندنا، علما بأني منحت من الجامعة مبلغا من المال، فقلت: هو لمستلزمات الكلية لأخفف المصاريف. سؤالي: هل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في شراء الكتب دون موافقتهما؟ أحسن الله إليكم.
الجواب هو: بالنظر إلى الواجب، أولا أن العدل واجب بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد مبرر شرعي للتفضيل، هذا هو الأصل. ثانيا أن الواجب على الأب في حالة عجز الولد عن القيام بالكسوته ونفقته من الأكل والشرب وكذلك سكنه، هذا متعين على الأب إذا كان قادرا على ذلك وكان الولد محتاج إلى ذلك، هذا هو الواجب عليه. أما ما يتعلق بشراء الكتب فهذا ليس بواجب على الأب، لأنني أفهم من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يكون مكتبة في بيته. أما إذا كانت الكتب هذه تتعلق بالتعليم بالمادة التي يتعلمها، فإن والده يعطيه ما يحتاج إليه في هذه الناحية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، باعثها السائل سين سين عين يمني مقيم بالمدينة. أخونا يقول: قالت لي والدتي بأني أحج عنها وهي على قيد الحياة، هل يجوز لي أن أحج عنها وهي في اليمن؟ وإذا كان يجوز لي ذلك فمن أي ميقات أحرم مع العلم أني في المدينة؟
الجواب: إذا كانت أمك عاجزة عن الحج وأذنت لك في الحج عنها فإنك تحرم من أبيار علي، تحرم بالحج عنها، وأفضل ما يكون أنك تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فتأخذ العمرة أولا وتأتي بالحج بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من المدينة يقول: كبرت تكبيرات تكبيرة الإحرام للصلاة، وعندما كنت في الركعة الثالثة نزل دم من أنفي وألقيت في أنفي منديل، هل الدم ينقض الوضوء؟ وبعبارة أخرى، هل صلاتي باطلة أم علي أن أعيدها؟
الجواب: إذا كان الدم الذي نزل منك على شكل رعاف فإنه ينقض الوضوء، وعليك أن تعيد الصلاة التي حصل فيها ذلك. أما إذا خرج دم يسير، يعني إذا نظر إليه تقرر أنه يسير، فهذا لا ينقض الوضوء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا، المستمع إبراهيم الفحيلي من محافظة درعا، له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: والدي متزوج امرأتين، ولكن حصل خلاف بينه وبين زوجته الأولى فهربت وعاشت في بلدة أخرى، حاول أن يراجعها ولكنها رفضت، فيأس منها وتركها مدة 15 سنة، هل هي في حكم الطالق؟ وهل يجوز له أن يجالسها؟ وما هي المدة التي إذا هجر فيها الزوج زوجته تصبح مطلقة شرعا دون أن يطلقها لفظا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الزوجة هي زوجة لأبيك، ومن حقه أن يسأل هو حتى يناقش عن الأسباب التي أوجبت الفرقة، أوجبت ابتعاد المرأة عنه. هل هذا يرجع إلى سوء معاملته هو لها وتقصيره في حقها، أو أنه يرجع إلى تقصيرها هي في حقه وسوء معاملتها؟ والمرجع في هذه المسألة إلى محكمة الأحوال الشخصية في بلد الزوج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة باعثها مستمع مصري مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة، عرضنا بعض هذه الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: بدأت في حفظ القرآن ولله الحمد، والحفظ يلزم إعادة الآيات أكثر من مرة، فهل إذا أعدت قراءة كل آية آخذ بكل حرف حسنة؟ وهل يلزم أن أكون أن أكون دائما على وضوء مع العلم بأن هذا الأمر شاق، فلا أستطيع أن أتوضأ عند كل قراءة، وهل يلزم أن أسجد عند كل سجدة في كل قراءة مع العلم أني أمر بالآية التي فيها سجدة أكثر من مرة من أجل الحفظ؟ أرجو إيضاح المسألة، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن يحتاج إلى تحديد المقطع من السورة كآيتين أو ثلاث آيات أو أربع، ويكون هذا المقطع متعلقا بموضوع واحد. على سبيل المثال، سورة البقرة تشتمل على 40 موضوعا، فالشخص يحتاج إلى تحديد الموضوع، تحديد الآيات التي تتعلق بالموضوع. فإذا نظرنا إلى افتتاح سورة البقرة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أصناف الناس، وأنهم ثلاثة: مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكفار ظاهرا وباطنا، ومنافقون، يعني مسلمون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن. ثم بعد هذا الموضوع دعوة هذه الأصناف الثلاثة إلى التوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخره. فبعدما يحدد الآيات التي تتعلق بموضوع واحد يقرأ تفسيرها، يعرف معاني المفردات، وإذا كان للآية أو الآيات سبب نزول فإنه يطلع على سبب النزول، وإذا كانت الآية محكمة أو كانت منسوخة فإنه لا بد أن يعرف ذلك، وإذا كان فيها إشكال من الناحية اللغوية أو من الناحية البلاغية يكون أيضا مطلعا على ذلك، لأن هذا مذكور في الكتب التي خدمت القرآن. فبعدما يفهم معاني المفردات وسبب النزول والإحكام والنسخ، يفهم أيضا ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، سواء تعلقت بالعقيدة أو تعلقت بالفقه أو تعلقت بالآداب العامة أو كانت تتعلق بشيء من القصص، فلا بد أن يفهم معناها العام وإذا وما اشتملت عليه من الأحكام والآداب العامة، ثم بعد ذلك يبدأ في حفظها. وبعض الناس يكرر الآية أو يكرر الآيات التي يريد حفظها، يكررها مرتين أو ثلاثا ويكتفي بذلك. والحقيقة أن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه لا بد من تكرير المقطع الذي يريد حفظه أقل ما يكرره 25 مرة، فإذا كرره بهذه الطريقة فإنه بعد ذلك يحاول استعادته من حفظه، ولا يرجع إلى المصحف إلا إذا التبس عليه الأمر. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو أن الشخص إذا أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فإنه يكون متطهرا من الحدث الأكبر، وإذا أراد أن يحفظه من المصحف أن يقرأ من المصحف فإنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للأجور التي تحصل له حال التكرار كما سأل عنها،
أما بالنظر إلى الأجور فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وبالله التوفيق.
الحمد لله. الحمد لله. والسجدة أحسن الله إليكم إذا
سجدة عندما يريد عندما يمر بآية سجدة فإنه يسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع محمد محمود الجهين مصري مقيم بالمملكة، من ضمن أسئلته يقول: أدير المذياع في الصباح وحتى المساء على إذاعة القرآن الكريم، تأتي قراءة القرآن وبعض البرامج والمحاضرات والخطب، فلا أستمع إلى معظمها، وذلك لأن يكون خارج العمل أو منشغل بحفظ بعض السور، هل أكون آثما إذا لم أستمع إليها، وهل أثاب إذا استمعت إلى قراءة القرآن؟
الجواب: إذا قصدت الاستماع إلى قراءة القرآن أو أردت الاستماع إلى كلام أهل العلم مما يكون فيه بيان مصلحة أو تنبيه على تجنب مفسدة فإنك مأجور. وأما بالنسبة لإشغالك الراد وأنت لست بموجود، فإذا كان فيه من يستمع في البيت من أهلك أو من ولدك فلا مانع من تشغيله، أما إذا أشغلته بمفرده وأنت لا تستمع فهذا لا حاجة إليه، وإذا أشغلته فإنك تستمعه، أما إذا أشغلته واشتغلت عنه في شغل آخر فحينئذ لا حاجة إلى تشغيله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: من المعلوم أن سورة البقرة تمنع دخول الشياطين إلى المنزل، هل إذا أردت تشغيل المسجل على سورة البقرة دون أن أستمع إليها يحصل لي امتناع دخول الشياطين، أم يلزم أن أقرأ السورة بنفسي؟ وهل تمنع الدخول إلى المنزل الذي نعيش فيه جميعا أنا وأسرتي وأهلي، أم فقط في شقتي التي أسكنها مع العلم أنها داخل المنزل ولكنها منفصلة عنه؟
الجواب: قراءة سورة البقرة في المنزل الذي تنزل فيه في البيت الذي تسكن فيه، هذا هو إذا قرأت فيه سورة البقرة فإنها تطرد الشيطان 3 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هناك وشم على كتفي الأيسر وهو صغير لا يظهر إلا إذا خلعت ملابسي، وهو على هيئة حرف، حاولت إزالته فلم أستطع، ويلزمني لإزالته مادة كاوية تترك الأثر في الجسد، هل أزيله أم أتركه مع العلم بأني لم أكن أعلم بأنه حرام؟ هل آثم على هذا الفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: تكون معذورا في حالة الجهل، ولكنك بعد ما علمت في إمكانك إجراء عملية لإزالته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها المستمع أبو الحارث أنس الصديق إدريس من السودان، عرضنا لأخينا عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: رجل مقيم بجدة ونوى الحج، إلا أنه لم يحرم منها، إنما أحرم من مسجد التنعيم خوفا من الشرطة، فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا عقد النية من مسجد التنعيم وهو من أهل جدة فقد أحرم دون ميقاته، وبناء على ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نرى كثيرا من الناس عند التحليق أو التقصير يأخذ قليلا من أطراف شعر الرأس، هل يقدح هذا في عمرته أو حجه إذا كان جاهلا، وإذا علم بعد الحج أو العمرة أن ما فعله كان خطأ فماذا يفعل الآن؟
الجواب: من المعلوم أن المعتمر أو الحاج مخير بين الحلق والتقصير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: والمقصرين، قال ذلك في الثالثة، فهذا دليل على أن الحلق أفضل من التقصير. وإذا أراد الإنسان أن يقصر فإنه يقصر من جميع شعره إذا كان ذكرا، أما الأنثى فإنها تأخذ من كل ظفيرة بقدر أنملة، يعني بقدر فصلة الأصبع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل ارتكب عدة محظورات في الحج، كل واحد منها يوجب الهدي، فمثلا ارتكب 3 محظورات، هل يجزئه هدي واحد أم يجب عليه عن كل محظور هدي؟
الجواب: المحظورات كثيرة وتختلف أحكامها، يختلف الواجب فيها كجزاء الصيد فإنه يعتبر من المحظورات، وتختلف أحكام الصيد، وهكذا الجماع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. فهذا سؤال في الحقيقة سؤال مفروض، وهذه المسائل يسأل عن المسألة الواقعة بعينها حتى تعطى حكمها. أما شخص يسأل عن موضوع عام يحتاج تفصيله إلى ما يزيد عن الساعة، فهذا ما يسأل عنه في مثل هذا البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التحدث مع المرأة الأجنبية مطلقا أم أن هناك ضوابط شرعية، حيث أن البعض يتساهل في هذا الأمر كثيرا؟ نجد بعض الإخوة عندنا في الجامعة يشرح لبعض الأخوات سواء كنا متحجبات أو غير متحجبات ويقولون ليس في ذلك شيء، فما حكم هذا الأمر؟
الجواب: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإيجاد علاقة بين رجل وامرأة ليست بمحرم له سواء على شكل التحدث أو على شكل التعليم الانفرادي أو ما إلى ذلك، أو التعليم الجامعي يكون وجها لوجه، فهذا كله يجب منعه، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المغرب، باعثها المستمع ألف عين غين كما رمز لاسمه، شاب عمره 18 سنة، يدرس كما يذكر ويقول: لكني لست موفقا في دراستي، في العطلة الصيفية أحب أن أحترف في أي حرفة، ولي أب يحب الدنيا ويظل يعمل طوال النهار في الفلاحة، حتى أنه لا يأتي لأداء الصلاة في المسجد ويؤديها في الحقل وهو مذبذب. المشكلة أنه يأبى أن أحترف أيما حرفة ويفرض علي الفلاحة وهو في غنى عني ويقول: هي مستقبلك. هل أستسلم له وأتركه يفعل بي ما يشاء، أم أني أحترف حرفتي التي أريد ولا أبالي بأمره؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: طاعتك لوالدك خير من انفرادك برأيك وذهابك إلى البحث عن عمل، فعندما تجلس مع أبيك مطيعا له فهذا من البر به، هذا إذا كان الشغل في الحقل من الأمور المشروعة، لأن في بعض الحقول يزرع فيها دخان وفيها أشياء يزرع فيها حشيش، فإذا كانت طاعتك له في عمل مشروع في الحقل فهذا من البر به، وقد يكون سببا من أسباب توفيقك للرزق من جهة وللدراسة من جهة أخرى. ولا تنفرد في رأيك وتذهب إلى عمل آخر لأنك قد لا توفق فيه، وهذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يجوز لوالدك أن يصلي في الحقل إذا كان عنده مسجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. ومن المعلوم أيضا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من يحب أن تكون ثيابه أنيقة المظهر يعد مختالا فخورا؟
الجواب: لا، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في رسالته يقول: دلني أحسن الله إليك على أمر إن أنا فعلته تحقق لي بغض الدنيا، وإن أنا فعلته تحقق لي حب الآخرة، جزاكم الله خيرا.
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا ليس معناه أن الإنسان يتجنب الدنيا نهائيا فيسلك مسلك التفريط. يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإنسان عليه مسؤولية من ناحية نفسه ومن ناحية من تحت يده، وإذا كان ذلك كذلك فهو مأمور بطلب الرزق، ولكنه يطلب الرزق على الوجه المشروع، يطلب رزقا حلالا. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينفقه في وجه حلال، يعني في وجه مشروع. فإذا كسب المال من وجه مشروع وأنفقه في وجه مشروع وقام بحقوق الله جل وعلا من العبادات، فإن هذا من العبادات والعقائد، فإن هذه الأمور تقربه إلى الله جل وعلا. والزهد فيما عند الناس أن الإنسان لا يسأل الناس تكثرا، لا يسألهم تكثرا، وإنما إذا كان مستغنيا، إذا كان مستغنيا في نفوس الناس عما في أيدي الناس، فإن منزلته عند الناس تكون مرتفعة، وإن كانوا لا يضرونه إلا بإذن الله ولا ينفعونه إلا بإذن الله، ولكن المال محبوب. فإذا زهد فيما عند الناس من الأموال فحينئذ يحبونه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم محمد، تذكر أنها أسقطت في الشهر الثالث من الحمل، تركت الصلاة فترة خروج الدم، ثم أسقطت مرتين أخريين ولكن بعد 40 يوما من الحمل، وتركت الصلاة والصيام جهلا منها. تقول: يا شيخ، هل علي شيء في ترك الصلاة مع العلم أني لا أذكر عدد الصلوات حتى أقضيها؟ أما الصيام فقد قمت بقضائه الآن، والحمل الذي سقط في الحالتين لم نقم بدفنه ولا بتغسيله ولا بالصلاة عليه، نرجو الإفادة.
الجواب: أولا، بالنسبة للجزء الأول اللي سقط في الشهر الثالث، إذا كان إنه بعد 81 يوم، فالدم دم نفاس لا تجب فيه الصلاة، وإنما تقضي المرأة الصيام إذا وقع عليها في نهار رمضان. وأما بالنسبة لما سقط في 40، فهذا الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام. وبناء على ذلك، ما دون 81 يوم هذا يكون الدم فيه دم فساد لا يمنع من الصلاة ولا يمنع أيضا من الصيام، لأنه دم فساد. وعلى هذا الأساس هذه المرأة تركت الصلاة وتركت الصيام، فلا بد أن تقضي جميع ما تركته. أما الصلاة التي تركتها بعد، وإذا كان الحمل قد تجاوز 81 يوم، فإن الصلاة ليست بواجبة عليها. وأما ما ذكرته من أنهم يعني رموا الطفل اللي من في 40، أو الذي الثاني كذلك اللي في الشهر الثالث، فهذا ليست له حرمة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، فالروح تنفخ فيه بعد 120 يوما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد حسن من مصر القاهرة. أخونا يذكر أنه أوسط 3 أبناء لمدرس متوسط الدخل، أي والدة، لي أخ يكبرني ب3 سنوات ملتزم، ولكنه ومنذ الصغر لا يجد متعة إلا في التسلط علي بالأمر بالحاجات والنهي عن أي شيء أفعله، لا يحترمني، بل إنه ربما يعيرني في بعض الأمور. أخي الأصغر مني ب4 سنوات إذا طلبت منه شيء لا يحترمني، وإذا تحدثت معه في شيء خالفني وزجرني، وهو مع ذلك لا يصلي ولا يبر والديه، وقد شكوت والدي كثيرا شكوت لوالدي كثيرا ولكن لم ينصفني، وأفضل رد عنده خذ الأمور ببساطة، ماذا أفعل معهما أحسن الله إليك؟
الجواب: سئل الإمام أحمد فقال له السائل: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. فأنت طبق هذه النصيحة أو هذه الوصايا، طبقها في معاملتك مع أخويك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، بالنظر إلى الشخص، إذا كان لا يصلي، لأنك ذكرت أن أحد الأخوين لا يصلي، فلا شك أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. وبناء على ذلك فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، ويجب هجره أيضا، يجب هجره ومقاطعته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع محمد حسن من القاهرة يقول: ما زال طالب في الجامعة ولا يعمل، يقول: أخي الأصغر مني يدرس في شهادة تعليمية ينفق عليها بواي نصف الدخل الأساسي تقريبا على حاجات تخص تفوقه في الشهادة بسبب تخصصه العلمي، لم أكن أطلبها منهم لعدم ضرورتها، وعندما طلبت منهما مالا لشراء كتب دينية أحتاجها وشرائط قرآن أسمعها رفضا، وقال إن دخلنا لا يسمح، بل وقال: ما علينا إلا الأكل والشرب والتعليم، ولسنا مسؤولين عن هذه الكتب، ويكفي ما عندنا، علما بأني منحت من الجامعة مبلغا من المال، فقلت: هو لمستلزمات الكلية لأخفف المصاريف. سؤالي: هل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في شراء الكتب دون موافقتهما أحسن الله إليكم؟
الجواب هو: بالنظر إلى الواجب، أولا أن العدل واجب بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد مبرر شرعي للتفضيل، هذا هو الأصل. ثانيا أن الواجب على الأب في حالة عجز الولد عن القيام بالكسوته ونفقته من الأكل والشرب وكذلك سكنه، هذا متعين على الأب إذا كان قادرا على ذلك وكان الولد محتاج إلى ذلك، هذا هو الواجب عليه. أما ما يتعلق بشراء الكتب فهذا ليس بواجب على الأب، لأنني أفهم من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يكون مكتبة في بيته. أما إذا كانت الكتب هذه تتعلق بالتعليم بالمادة التي يتعلمها، فإن والده يعطيه ما يحتاج إليه في هذه الناحية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المدينة المنورة، باعثها السائل سين سين عين، يمني مقيم بالمدينة. أخونا يقول: قالت لي والدتي بأني أحج عنها وهي على قيد الحياة، هل يجوز لي أن أحج عنها وهي في اليمن؟ وإذا كان يجوز لي ذلك فمن أي ميقات أحرم مع العلم أني في المدينة؟
الجواب: إذا كانت أمك عاجزة عن الحج وأذنت لك في الحج عنها فإنك تحرم من أبيار علي، تحرم بالحج عنها، وأفضل ما يكون أنك تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فتأخذ العمرة أولا وتأتي بالحج بعد ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من المدينة يقول: كبرت تكبيرة الإحرام للصلاة، وعندما كنت في الركعة الثالثة نزل دم من أنفي وألقيت في أنفي منديل، هل الدم ينقض الوضوء؟ وبعبارة أخرى، هل صلاتي باطلة أم علي أن أعيدها؟
الجواب: إذا كان الدم الذي نزل منك على شكل رعاف فإنه ينقض الوضوء، وعليك أن تعيد الصلاة التي حصل فيها ذلك. أما إذا خرج دم يسير يعني إذا نظر إليه تقرر أنه يسير فهذا لا ينقض الوضوء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا، المستمع إبراهيم الفحيلي من محافظة درعا، له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: والدي متزوج امرأتين، ولكن حصل خلاف بينه وبين زوجته الأولى فهربت وعاشت في بلدة أخرى، حاول أن يراجعها ولكنها رفضت فيأس منها وتركها مدة 15 سنة، هل هي في حكم الطالق وهل يجوز له أن يجالسها؟ وما هي المدة التي إذا هجر فيها الزوج زوجته تصبح مطلقة شرعا دون أن يطلقها لفظا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الزوجة هي زوجة لأبيك، ومن حقه أن يسأل هو حتى يناقش عن الأسباب التي أوجبت الفرقة، أوجبت ابتعاد المرأة عنه. هل هذا يرجع إلى سوء معاملته هو لها وتقصيره في حقها، أو أنه يرجع إلى تقصيرها هي في حقه وسوء معاملتها؟ والمرجع في هذه المسألة إلى محكمة الأحوال الشخصية في بلد الزوج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.